واصطفاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله بغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع أسماء الله الحسنى، وموعدنا اليوم من مشيئة الله عز وجل مع اسم الله الحكيم. فما معنى الحكيم؟ وكيف ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهل ورد مع غيره من الأسماء؟ وما دلالة وروده مع غيره من الأسماء؟ وما أثر إيماننا باسم الله الحكيم في حياتنا الواقعية، أو كيف ينبغي أن يكون؟ هذه المعاني نريد إن شاء الله عز وجل أن نلتقيها هذا اليوم. فأولا، ما معنى اسم الله الحكيم؟ الحكيم صيغة مبالغة على وزن فعيل، وفعلها حكم يحكم حكما وحكومة، فهو فعيل بمعنى فاعل أي الحاكم. وأصله أصل معنى الحكيم من الحكمة، لأنه يدل على المنع ويدل على الإحاطة. والحكمة هي اللجام التي توضع في فم الدابة لتمنعها من الخروج. ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: ونحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. وكذا قال جرير الشاعر: قال أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أي امنعوا سفهاءكم. ويأتي الحكيم على معنى المدقق في الأمور المتقن لها، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم الأشياء ويحسن دقائقها. ويقال الرجل إذا كان حكيما قد أحكمته التجارب، ولكن هذا في المخلوقين. وأما رب العالمين سبحانه وتعالى فإن الحكمة صفة ذاتية له سبحانه وتعالى. إذن فالحكمة تدل على واحد من اثنين بالنسبة لله سبحانه وتعالى. المعنى الأول، وهو حق وثابت في ذات الله سبحانه وتعالى، المعنى الأول أن الحكيم بمعنى المحكم والمتقن للأمور، فهو سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. والمعنى الثاني أن الحكيم من الحكمة، فالله سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها عن كمال علم وتمام قدرة. وهذا يؤكد أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا في هذا الكون عبثا ولا باطلا. وقد جاءت آيات كثر تدل على هذا المعنى، وهذا ينبه على الخطأ الذي يقع فيه بعض الأدباء أو بعض الكاتبين حينما يقولون يا لعبة الأيام أو لعبة القدر ونحو ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يلعب، وتنزه سبحانه وتعالى عن هذا المعنى. قال سبحانه وتعالى في كتابه الذين عن المؤمنين الصادقين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال الله سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن المتأمل لهذه الآيات جميعا يخرج معنى حق من هذه الآيات، وهو أن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض والشمس والقمر للعب والعبث سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، إنما خلق كل ذلك لإقامة الحجة على الخلق، وليعلموا أن الذي خلق كل هذه المخلوقات ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء، ومن ثم فهو الذي يستحق وحده سبحانه أن يتفرد بالعبادة، ولا ينبغي أن يصرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى عما يشركون. فبهذه الحكمة التي اتصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى خلق فسوى، وقدر فهدى، وأعطى ومنع، وأسعد وأشقى، وأضل وهدى سبحانه وتعالى. خلق كل شيء فقدره تقديرا، فهو المحكم لخلق الأشياء على مقتضى حكمته، وهو الحكيم في كل ما فعله وخلقه حكمة تامة اقتضت صدور هذا الخلق، ونتج عنها ارتباط المعلول بعلته والسبب بنتيجته وتيسير كل مخلوق لغايته. خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام، ورتبها أكمل ترتيب، وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، بل أعطى كل جزء من أجزاء هذا المخلوق ما يناسبه، وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته. فلا يرى أحد في خلقه خللا ولا نقصا ولا فطورة. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. وحسب العقلاء الحكماء منهم أن يعرفوا كثيرا من حكمه، ويطلعوا على بعض ما فيها من الحسن والإتقان، وهذا أمر معلوم قطعا بما يعلم من عظمته وكمال صفته وتتبع حكمه في الخلق والأمر. وقد تحدى الله سبحانه وتعالى العباد وأمرهم أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ويكرر النظر والتأمل هل يجدون من خلل في هذا الخلق العظيم الذي خلقه الرب العظيم الحكيم سبحانه وتعالى. وإنه لا بد أن ترجع الأبصار بعد التأمل والتكرار حاسرة، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إن الذي خلق كل شيء بحكمة هو الذي قضى كل شيء بحكمة كذلك. هذا هو معنى اسم الله الحكيم إجمالا، فهو سبحانه وتعالى الذي أحكم الأشياء أي أتقنها، وهو سبحانه وتعالى الذي وضع الأشياء في مواضعها عن كمال علم وتمام قدرة سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان، حكم وإحكام فكل منهما نوعان أيضا ثابتا بالبرهان. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا: الحكيم من أسمائه، والحكمة من صفاته العلى، والشريعة صادرة عن أمره مبناها على الحكمة، والرسول المبعوث بها صلى الله عليه وسلم مبعوث بالكتاب والحكمة، والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تتضمن العلم بالحق والعمل به والخبر به والأمر به والخبر عنه والأمر به، فكل هذا يسمى حكمة. وفي الأثر: الحكمة ضالة المؤمن. وفي الحديث: إن من الشعر حكمة، فكما لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشيئته، فهكذا لا يخرج عن حكمته وحمده، وهو محمود على جميع ما في الكون من خير وشر حمدا استحقه لذاته، وصدر عنه خلقه وأمره، فمصدر ذلك كله عن الحكمة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولقد ورد اسم الله الحكيم في كثير من آيات القرآن الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى عن الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويقول إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وورد هذا الاسم كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أيضا من الحكمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس قال: فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم: فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال الأعرابي: فهؤلاء ربي، فماذا لي؟ قال: قل اللهم اهدني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وأخرج الترمذي وغيره بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله الحليم الحكيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. ولقد وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بأنه حكيم، فهو كلامه سبحانه وتعالى وصفة من صفاته، والكلام الذي يصدر من الحكيم حتما لا بد أن يكون حكيما. قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة يونس قال: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، والحكيم هو المحكم، فكل آيات القرآن على أعلى درجة من الإتقان والبيان والبلاغة والأسلوب والأحكام، ومهما قلب المرء النظر فيه وتدبر فيه وجد آياته في غاية البيان والإعجاز، فيه الشفاء والهدى والنور التام والهدى التام، وهذا القرآن محكم لا عيب فيه ولا نقص ولا خلل بأي وجه من الوجوه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فهو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم. وقال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. وقال سبحانه في أول سورة الزخرف: حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، بشير، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إن القرآن حكيم، وهذا لأنه صدر من الله الحكيم سبحانه وتعالى. إن القرآن حكيم لأنه محكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهو قرآن حكيم كذلك بما اشتمل عليه من آيات الحكمة. نعم، إن الذي يتأمل القرآن يرى فيه معنى الحكمة، وإن من الحكمة التي جاء بها القرآن ما أخبرنا به عن السابقين لنتخذ منهم العبرة والعظة. لقد كان في قصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. نعم، وهذا من الحكمة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. وإن من الحكمة التي جاء بها القرآن تلك التوجيهات الربانية، تلك التوجيهات الربانية التي جاءت في غير آية من آيات القرآن. نعم، تأمل مثلا ما قاله الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان عن لقمان الحكيم عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما هي الحكمة التي أوتيها لقمان عليه السلام؟ تأمل الآيات ترى جانبا وطرفا من هذه الحكمة. إن من تلك الحكمة أن الله سبحانه وتعالى أمر أولا بالتوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. وإن أعلى الشكر لله سبحانه وتعالى بإفراده سبحانه بالعبادة والتوحيد الكامل له. نعم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن من الحكمة التي جاء بها لقمان عليه السلام الشكر للوالدين بالبر لهما، كما قال الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فشكر الله بإفراده بالعبادة والتوحيد الكامل له سبحانه وتعالى، وشكر الوالدين بالبر لهما كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وما فيها أيضا من الحكمة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن من الحكمة التي جاء بها لقمان عليه السلام كذلك وأثبتها القرآن التعرف على مخلوقات الله وعلى عظيم قدره سبحانه وتعالى. قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال ذرة فتكن في إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وإن من الحكمة التي جاء بها لقمان وأثبتها القرآن أن أمره بالاستقامة على أمر الله وإقامة الصلاة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والله إنه لدرس تربوي رائع نحتاج أن نربي عليه أبناءنا، نعم نحتاج إلى تربية أبنائنا على هذا الدرس. إن لقمان الحكيم يعلم ولده أنه لا فصل بين المسجد وخارج المسجد، لا فصل بين الشعائر التعبدية والحياة الواقعية. يا بني أقم الصلاة في مسجدك وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتما ولا بد سيتعرض للإيذاء، فأمره بالصبر وأن يستعد لطبيعة الطريق. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وإي والله إن هذا المعنى الذي علمه لقمان الحكيم لولده هو حق والله. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإنه لا بد من التواصي بالحق ولا بد أن ينتج عن التواصي بالحق أذى، ومن ثم فلا بد من التواصي بالصبر. نعم، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن الذي يتحلى بهذه الصفات قد يصيبه العجب أحيانا، ولذا أمر لقمان ابنه وهو الحكيم عليه السلام أمر لقمان ابنه بأن يكون معتدلا بأن يكون خافض الجناح. قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه بعض معالم الحكمة التي جاءت في سورة لقمان. والذي يتأمل سورة الإسراء وما أوحى الله سبحانه وتعالى فيها من الحكمة: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يرى كثيرا من معاني الحكمة. فإن من الحكمة التي جاءت بها سورة الإسراء ما بيناه من توحيد الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والبر بالوالدين وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإن من الحكمة التي جاءت بها سورة الإسراء أن نعطي الفقراء من الأقرباء من الأقرباء أن نعطيهم من فضل أموالنا، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. نعم، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن من الحكمة التي يتصف بها عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ما جاء في سورة الإسراء. قال الله سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وإن من الحكمة التي جاءت بها سورة الإسراء كذلك في هذه الآيات التي أوحى الله سبحانه وتعالى إلى النبي من الحكمة ما جاء في سورة لقمان من التؤدة في المشي والهدوء والتواضع ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وفيها نهي عن الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ونهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ونهي عن أكل مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وأمر بالإيفاء بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والإيفاء بالكيل، قال الله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه بعض المعاني من الحكمة التي جاءت في كتاب الله، فهو كتاب حكيم محكم ويأمر بالحكمة كما بين الله سبحانه وتعالى. إن اسم الله الحكيم ورد في كتاب الله عز وجل كما قلنا في كثير من المواضع، بل هو من أكثر الأسماء الحسنى ورودا في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يلفت النظر أنه ما يأتي غالبا إلا مقترنا باسم آخر. وإن اسم الله الحكيم يفيد في نفسه كمال الحكمة، لكنه إذا اقترن باسم آخر أفاد معنى جديدا، بمعنى أن الأسماء الحسنى كل اسم منها على حدة يفيد كمالا من الكمالات في المعنى الذي يتضمنه هذا الاسم، فإذا اقترن باسم آخر أفاد ثلاث كمالات: الكمال الأول في أحد الاسمين، في أحد الاسمين، والكمال الآخر في الاسم الثاني، والكمال الثالث باقترانهما معا. ومن الأمثلة على ذلك أنه قد ورد غالبا اسم الله الحكيم مقترنا باسم الله العزيز. قال الله سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ورد ذلك في القرآن ما يقارب 48 مرة، فإن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يجمع في القرآن بين العزيز والحكيم. وتتساءل: ما الفائدة؟ ما الثمرة؟ أليس العزيز يفيد كمال العزة والحكيم يفيد كمال الحكمة؟ فلماذا اقترن العزيز بالحكيم؟ هل العزيز يفتقر للحكيم أو العكس؟ الجواب لا، وإنما اقترانهما يفيد معنى ثالثا وكمالا ينبغي أن نلتفت إليه، وهو أنه يبين سبحانه وتعالى باقتران اسميه العزيز والحكيم أنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأنت ترى عزيز المخلوقين، ترى عزيز المخلوقين غاشما ظالما إلا ما رحم الله، فإن العزيز منهم قد تأخذ العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، والله سبحانه وتعالى ليس كذلك، فعزته نابعة من حكمته سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، إنك حينما ترى وتتأمل ما كتبه الكاتبون وأخرجه الأدباء والمؤلفون عن تصورهم لمعنى الحكيم وصورة الحكماء، ترى الحكيم غالبا في الصور الأدبية وفي أذهان كثير من الناس هذا الشخص المسن العجوز الضعيف الذي لا يملك شيئا من القوة، ومن ثم لجأ إلى الحكمة، وكأن الحكمة عندهم مرتبطة بالضعف، وهذا معنى غير صحيح. إنما الحكمة التي يتصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى حكمة مبناها على العزة، كما أن عزته سبحانه وتعالى مبناها على الحكمة. ولنتأمل بعض آيات القرآن التي ورد فيها اقتران اسم الله العزيز باسم الله الحكيم لنرى هذا المعنى وهذا الكمال بوضوح وجلاء. خذ مثلا هذه المقارنة التي في سورة التوبة بين المؤمنين والمنافقين. قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. والمؤمنون، قال الله سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وقال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إنك حينما تقارن بين صفات المؤمنين والمنافقين من خلال هاتين الآيتين ترى المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. المؤمنون يقيمون الصلاة والمنافقون كما قال الله سبحانه وتعالى في غير هذه الآية إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا المؤمنون يؤتون الزكاة والمنافقون يقبضون أيديهم فكان الجزاء من جنس العمل كان جزاء المنافقين نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وأما المؤمنون فقد قال الله سبحانه وتعالى في آخر الآية التي وصف فيها المؤمنين في سورة التوبة قال أولئك سيرحمهم الله إن العقل يتبادر إليه وهو يتأمل آيات القرآن أن يأتي النسق هكذا أولئك سيرحمهم الله إن الله غفور رحيم لكن الذي يلفت النظر حقا أنك حينما ترجع إلى هذه الآية في كتاب الله تراها تختم بقوله تعالى أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فهو العزيز الغالب القوي الذي لا يمتنع منه شيء أراده سبحانه وتعالى نعم إن الله بعزته أعز المؤمنين وأذل المنافقين وبحكمته سبحانه وتعالى رفع المؤمنين وآتاهم الأجر وغفر لهم ورحمهم وبحكمته سبحانه وتعالى خفض المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا والجزاء من جنس العمل لما كان المؤمنون يريدون وجه الله سبحانه وتعالى كافأهم الله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم والمنافقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم جزاء وفاقا لأن هؤلاء المنافقين كانوا لا يريدون رضا رب العالمين بل كانوا يلعبون على كل الحبال بل كانوا يبحثون عن المصلحة الشخصية ولذلك تراهم مع هؤلاء تارة ومع هؤلاء تارة مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وصدق الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم إن هؤلاء المنافقين إخوان للكفار وليسوا إخوانا للمؤمنين وتأمل كذلك افتتاح سورة الصف قال الله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وتعجب إنك حينما تعلم إنك حينما تسأل لماذا نزلت سورة الصف ترى هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن سلام قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو أننا نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملناها قال فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة الصف فقرأها علينا حتى ختمها سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إن سورة الصف جاءت لتؤكد على معاني كثيرة من أهم هذه المعاني أن تبين لنا أن كل من على الأرض على الباطل إلا أهل الإيمان نعم فهم الذين يحملون الحق وحدهم على وجه الأرض وفي هذا العالم وليس هذا جمودا وليس هذا شذوذا ولا تطرفا وإنما بهذا حكم رب العالمين سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم فهذا هو الحق ونحن وحدنا الذين نحمله والله سبحانه وتعالى بين كذلك من المعاني في سورة الصف أن من سبقنا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يتركوا الأمر لنا والواقع يشهد بذلك وإن كنا لا نتأكد بهذا الواقع وإنما نستأنس به ونستشهد به على صدق كلام ربنا سبحانه وتعالى والمؤمن لا يحتاج إلى دليل على صدق كلام ربه فهو عقيدة راسخة ثابتة في قلبه نعم الواقع يشهد بذلك يشهد أن هؤلاء الذين سلبت منهم قيادة البشرية لن يتركوا الأمر هكذا بل لابد أن يعلنوا الحرب على المؤمنين ومن ثم جاءت سورة الصف تأمر المؤمنين بالاستعداد للجهاد والقتال في سبيل الله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ويتساءل المرء ما علاقة هذه الافتتاحية السورة بهذه الأهداف التي ذكرناها؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. العلاقة واضحة لمن تأمل وتدبر. إن من المعاني التي تبين وضوح هذه العلاقة أن المؤمنين أحيانا قد يستشعرون بالغربة في وسط هذا العالم الذي يموج بالكفر والضلال والفجور والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية. يشعر المؤمن أحيانا بالغربة، ويشعر المؤمن أحيانا بالضعف، أنه يرى كل هذه المنكرات ولا يستطيع أن يغير شيئا منها. فتأتي هذه الفاتحة لسورة الصف لتبين معنى ينزل على صدور المؤمنين كالثلج أو الماء البارد. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أي لا تظن أنك وحدك في هذا العالم من تعبد الله سبحانه وتعالى، فكل ما في السماوات وما في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب والطير وكثير من الناس، إن هؤلاء جميعا يسبحون الله معك، فلست غريبا، فكل هؤلاء معك، فلماذا تستشعر الغربة؟ وأما المعنى الآخر أو الهدف الآخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد. لماذا شرع الجهاد؟ هل يحتاج إلى جهاد المجاهدين؟ الجواب سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فبعزته سبحانه وتعالى يستغني عن الناس، له جنود السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، وأنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لا يحتاج إلى جهاد المجاهدين، لو شاء الله لم تصر من الكافرين، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وهو عزيز سبحانه وتعالى، حكيم ينصر من يشاء بحكمته ويرفع من يشاء بعزته سبحانه وتعالى. فهذه آية من الآيات. وتأمل كذلك ما ورد في سورة الحشر، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. إن سورة الحشر بدأت بسم الله العزيز الحكيم، وختمت كذلك بسم الله العزيز الحكيم. لماذا؟ ليعلم المؤمنون أن العزيز الحكيم سبحانه وتعالى سيعز المؤمنين، ولن يمتنع عليه سبحانه وتعالى أن يذل الكافرين، لكنه لحكمته قد يرفع هؤلاء أحيانا إذا رأى في المؤمنين ضعفا وخورا واستكانة حتى يفيقوا ويعودوا إلى رشدهم، كما هو الحال الآن. وقد ينصر الله المؤمنين سبحانه وتعالى بحكمته إذا استوفوا شروط النصر وكانوا أهلا لذلك. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فإذا كان المؤمنون أهلا لنصر الله فإن الله سينصرهم حتى ولو لم يكونوا يملكون الأسباب المادية التي تعينهم على ذلك. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا اسم الله الحكيم قد اقترن باسمه العزيز. وتأمل كذلك، لقد اقترن اسم الله الحكيم باسمه العليم في القرآن 36 مرة، كما في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أدلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقال تعالى في سورة يوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. فقوله إن ربك حكيم عليم يدل على أن حكمته سبحانه وتعالى قائمة على العلم الكامل، كما أن قوله إن ربك عليم حكيم يدل على أن علمه سبحانه وتعالى هو العلم الكامل الذي يصاحبه كمال الحكمة، وهذا ليس لأحد غير الله. فمن كان عنده العلم الكامل فإنه لا يضع الأمور إلا في مواضعها، ولا يوقعها إلا في مواقعها، لأن كل خلل في الأحكام إنما هو من الجهل بعاقبة الأمور. فترى الرجل من الناس الحاذق البصير العليم يفعل الأمر يظن أنه في غاية الإحكام، ثم ينكشف الغيب أن فيه هلاكه، فيندم حين لا ينفع الندم ولا تحين ندم، ويقول ليتني لم أفعل، أو لو أني فعلت كذا لكان أحسن. أما الله سبحانه وتعالى فإن الغيب لا ينكشف عن خلاف ما أمر سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق الغيب وقدره، وهو الذي يعلم به علما مطلقا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إن الذي يتأمل كذلك كثيرا من الآيات التي ورد فيها اقتران اسم الله العليم بسم الله الحكيم يقف على كمال من اقترانهما بعضهما ببعض. نعم، وتأمل سورة يوسف عليه السلام، إنك حين تتأمل هذه السورة ترى كثيرا من الأسئلة تتقاذف إلى ذهنك وإلى قلبك. لماذا جعل الله أصغر أبناء يوسف هو الذي يؤتى هذه الحكمة، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى أبويك من قبل، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لماذا؟ الجواب إن ربك عليم حكيم، فهو عليم سبحانه وتعالى بمن يستحق الحكمة فوضعها في الموضع الذي يليق بها، لأنه حكيم سبحانه وتعالى. قد يتساءل المرء لماذا حدث ليوسف عليه السلام ما حدث، والجواب إن ربك عليم حكيم. وسبحان الله، لولا أن يوسف عليه السلام فعل به إخوته ما فعلوا ما كان يوسف عليه السلام ليذهب إلى قصر الملك، وليكون الابتلاء الذي حدث مع امرأة العزيز والذي كان عبرة لكل شاب صادق يحب الله سبحانه وتعالى، وليكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. واقترن اسم الله الحكيم باسمه الخبير في القرآن 4 مرات، لأن الحكمة مؤسسة على خبرة، وخبرة الله سبحانه وتعالى لا تتوقف على اختبار الأمور والنظر في نتائجها، فالخبرة صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. وكذلك ارتبط اسم الله الحكيم باسم الله العلي في آية من آيات القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختص بالعلو مع الحكمة، وأما العلو في المخلوقين فإنه صفة ذم ونقص، بل إن المخلوقين لو رأوا رجلا حكيما يرون أنه لا يتناسب معه أن يكون عليا في الأرض، لأن العلو من صفات الجبارين. قال الله سبحانه وتعالى: وإن فرعون لعال في الأرض، وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وكذلك ارتبط اسم الله سبحانه وتعالى بسم الله الحكيم باسمه التواب مرة واحدة، واسمه الحميد والواسع كل من هذه الأسماء مرة واحدة. فالتواب سبحانه وتعالى هو الذي يتوب على عباده، والتواب من العباد الذي يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن يتقبل من عباد الله توبتهم إلى ربهم ومن إساءتهم في حقه، ومن ثم تأتي الحكمة مع اسم الله سبحانه وتعالى التواب، ليبين أن الله سبحانه وتعالى إنما يتوب على الناس بحكمته سبحانه وتعالى، فهو حكيم يعلم من يستحق أن يتوب عليه فيتوب عليه، وهو سبحانه وتعالى التواب. وكذلك اقترن اسم الله الحكيم باسمه الواسع الذي يدل على الاتساع في العلم والإحاطة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فالواسع هو الذي يحيط بكل شيء من جميع جوانبه بعلمه ورحمته. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكأن الحكيم لابد له من علم واسع كما لابد له من رحمة واسعة، حتى يكون هذا كمالا فوق كمال الحكمة. وأما اسم الله الحميد فكذلك اقترن باسم الله الحكيم مرة واحدة، فهو سبحانه وتعالى الذي يستحق الحمد على حكمته بكل ما فعل من خير أو شر، فإن الشر نسبي بالنسبة إلى الخلق، وأما تقديره سبحانه فليس فيه شر محض قال الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه هي المعاني وهذه هي الإرادات التي ورد فيها اسم الله الحكيم في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم أن اسم الله الحكيم يدل على أمر، يدل على أمرين: الأمر الأول يدل على الإحكام والإتقان في المخلوقات، والأمر الثاني يدل على الحكمة التي هي وضع الأشياء في مواضعها عن كمال علم وتمام قدرة. ورأينا كيف ورد اسم الله الحكيم في كتاب الله مفردا ومقترنا بغيره من الأسماء، وما أضافته اقترانات هذه الأسماء من كمالات لاسم الله الحكيم سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إننا نأتي دائما إلى بيت القصيد في دراسة أسماء الله وصفاته، وهي ما هي الآثار الواقعية لإيماننا بأسماء الله سبحانه وتعالى. وهنا نقول: ما هو الأثر الإيماني لإيماننا باسم الله الحكيم؟ والجواب عن ذلك أن نقول: أولا، إننا فهمنا بناء على ما سبق أن الحكمة مؤسسة على علم، ولا بد لكل حكيم من علم يكون أداة لحكمته هذه. ولأجل ذلك فإن أول ما نستفيده من أثر إيماني لإيماننا باسم الله الحكيم كما هو من إيماننا باسم الله العليم أن نجتهد في طلب العلم، لا سيما في طلب العلم الشرعي، لأنه الذي يوصل لخشية الله. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالله يحب طالب العلم ويرفع قدره. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر رضي الله تعالى عنه بعسفان، وكان عمر أمير المؤمنين يستعمل نافع بن عبد الحارث على مكة، فقال له: من استعملت على أهل الوادي؟ يعني على مكة المقرمة. فقال: استعملت ابن أبزع. فقال: ومن ابن أبزع؟ قال: مولا من موالينا. قال: استخلفت عليهم مولا؟ قال: ابن أبزع مولا، لكنه قارئ لكتاب الله عز وجل وعالم بالفرائض. فقال عمر بن الخطاب: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذا الرجل مع كونه مولا من الموالي إلا أن الله سبحانه وتعالى رفع بعلمه. ومعنى كونه مولا من الموالي أنه كان يوما ما عبدا وأعتقه سيده، لكنه بعد هذا الذل الذي عاشه أصبح مرتفعا بالعلم الذي حمله. قال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومن هنا فقد حث الله سبحانه وتعالى عباده على العلم، وكانت أول كلمة نزلت من القرآن قال الله سبحانه وتعالى فيها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يطلب من ربه أن يزيده علما، قال الله سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. وهذا هو الشيء الوحيد الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد منه، وقل ربي زدني علما. لماذا؟ لأنه كلما ازداد العبد علما ازداد بذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وخشية لله سبحانه وتعالى، ومراعاة لحقوقه ومعرفة قدره. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى لم يسوي بين العالم والجاهل. وحينما نتحدث عن فضل العلم فإننا نعني بذلك العلم الشرعي بالدرجة الأولى. فالعلم الشرعي هو الذي يوصل لخشية الله، وهو الذي يعرفنا قدره سبحانه، وهو الذي يعرفنا حقوق الله وحقوق المخلوقين. قال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وإنما ذكرنا ذلك لأن بعض الناس يعمم فضائل العلم أو ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من فضائل العلم على جميع العلوم. والذي نراه في واقعنا أن الناس قد انصرفوا عن العلوم الشرعية الدينية إلى العلوم الدنيوية انصرافا واضحا. وتعلم العلوم الدنيوية ليس في الأصل شرا ولا منهيا عنه، ولكن أن تستغرق في علوم الدنيا وأنت جهول بعلوم الدين، أن تتحصل على أعلى الشهادات أو أن تصل إلى أعلى المراتب العلمية في علم من علوم الدنيا وأنت جاهل جهول بأمور دينك، لا تعرف كيف تتوضأ ولا ما هي أركان الصلاة وما هي أمور العقيدة الصحيحة فهذا مذموم في كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى عن شأن الكافرين الذين ينشغلون بالحياة الدنيا عن الآخرة، قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم، إن الذي ينشغل بعلوم الدنيا عن علوم الآخرة مذموم في كتاب الله وهو غافل عما خلق له، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، نتعلم أصول ديننا الشرعية ثم بعد ذلك نتعلم من العلوم الدنيوية بالقدر الذي نحتاجه، وليعلم كل إنسان أن هناك فروض عين من العلوم الشرعية ينبغي أن يتعلمها. فالذي يريد أن يتزوج مثلا واجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم فقه النكاح والطلاق، والواقع يشهد بذلك. كم من الأمور والمشاكل والمصائب التي تحدث بين الناس سببها الجهل، والذي يريد أن يتاجر فرض عين عليه أن يتعلم أحكام البيوع وأن يعلم أحكام الربا كذلك لحتى لا يقع في شيء من ذلك، ومن ثم أبواب الرهن والسلم وغيرها من الأبواب. وهكذا كل من يريد أن يخدم على أمر من أمور الدنيا فلا بد أن يتعلم ما يخص هذا الأمر من العلم الشرعي، وهذا فرض عين عليه. لا يقل إنه من العوام، لا يقل إنه ليس من طلاب العلم، فإنه قد نزلت به النازلة التي تجعل طلب العلم الذي يتعلق بهذه النازلة فرض عين عليه. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي، وقد ذكر له صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وأخرج الترمذي بسنده أيضا إلى الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وهذا أثر عن الفضيل بن عياض، يقول الفضيل: عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات، عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. وإن من الحكمة في العلم أن تكون عاملا بهذا العلم الذي تحمله وتنقله إلى الناس، وإلا فإذا كنت تحمل العلم فقط دون أن تعمل به، دون أن يظهر أثر هذا العلم فيك، فأنت لست حكيما بل ولا تستحق هذا العلم. قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال الله سبحانه وتعالى قبلها: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. ولذلك فإن حق هذا العلم على من يحمله أن يبلغه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى فيه وأن لا يكتم شيئا منه. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إنه ينبغي على العالم الذي يحمل العلم الشرعي أو غيره من العلم أن لا يكتم هذا العلم وأن يخرجه حيث محتاج الناس إليه. إن العالم الحق هو الذي لا يخاف في الله لومة لائم، وهو الذي يجهر بالحق الذي علمه الله متى اقتضى الأمر ذلك. إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان بوسعه في الفتنة التي ابتلي فيها، فتنة خلق القرآن، حينما انتشرت هذه البدعة ووصلت إلى خليفة المسلمين وأمر الناس بها، وقف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ليقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق. كان بإمكانه أن يعرض على الناس، كان بإمكانه أن يهرب من الكلام، كان بإمكانه أن ينجو بحياته، لكن أبدا لم يفعل شيئا من ذلك، وإنما وقف بالحق والحق يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نحسبه كذلك ولا نزكي أحدا على الله. فلما فعل ذلك وعوتب من بعض الناس في ذلك، قال: إن العالم إذا تكلم العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يتعلم الناس؟ إذا تكلم العالم تقية أي مخافة الناس وعرض في الكلام فمتى يتعلم الناس؟ فالواجب على من كان عنده علم أن يبلغ هذا العلم وألا يكتمه، وألا يكون كأهل الكتاب الذين قال الله فيهم: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون وقال سبحانه وتعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين فدل ذلك على أن من خلافهم ليسوا مصلحين من كانوا خلافهم ليسوا مصلحين وإنما هم مفسدون وينبغي على من أراد طلب علم أن يجعل نيته في طلب هذا العلم أن أولا أن يرضي الله سبحانه وتعالى ثانيا أن يرفع الجهل عن نفسه ثم عمن يسر الله له أن يرفع الجهل عنهم من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه إن العلم النافع يبقى مع صاحبه في حياته وبعد موته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وبالعلم يهدي بالإنسان يهدي الله سبحانه وتعالى بصاحب العلم من شاء من عباده وحينئذ فالأجر كبير فقد أخرج البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه فقاموا يعني الصحابة يرجون لذلك أيهم يعطى فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى فقال أين علي فقيل يشتكي عينيه فأمر فدعي به فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ مكانه حتى كأن لم يكن به شيء فقال علي للنبي صلى الله عليه وسلم نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله وهذا هو محل الشاهد فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وليس من حمر لأن الحمر جمع حمير وجمع حمار وإنما حمر النعم أي نوق الحمر وكانت أغلى ما عند العرب وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا وأما من كانت نيته في طلب العلم أنه يريد الرياء أو يريد غير وجه الله فإنه مذموم والعقاب أليم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم نسأل الله العفو والعافية وأخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة عالم وجواد وشهيد يؤتى بالعالم فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول فما عملت فيها فيقول أي رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فيقال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والستر والرحمة إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة أيتها الأخوات ومن رزقه الله علما فليسأل الله أن يؤتيه الحكمة فإنها هبة الله لمن يحب قال الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب فالحكمة من الله لا يعطيها أحد سواه ولذلك ينبغي على العبد أن يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يزيده علما وأن يرزقه الحكمة ثانيا من مقتضيات اسم الله الحكيم أن نعلم أن الحكيم يتضمن الحكمة ويتضمن الحكم وحكم الله سبحانه وتعالى على نوعين حكم ديني شرعي وحكم قدري حكم ديني شرعي وحكم قدري والحكم الدين الشرعي هو الذي أنزله الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يتلقى العبد هذا الحكم الديني الشرعي بالاستسلام والانقياد المحض لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ولقوله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما النوع الثاني من أحكام الله سبحانه وتعالى فهو الحكم القدري الكوني، وهذا الحكم ينقسم إلى قسمين كما بين شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين. ينقسم إلى قسمين: حكم قدري كوني يجوز مدافعته بل تجب، وحكم قدري كوني لا يجوز مدافعته بل ينبغي التسليم له. فأما الأول فإن الله سبحانه وتعالى يقدر على العبد أمورا كونية ويوجب عليه أن يدفع هذه الأمور. من هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل الجوع والعطش من الأقدار التي تحدث للناس، التي تحدث لعموم الخلق، وهذا القدر الجوع وهذا القدر العطش وهذا القدر الخطر واجب على المرء أن يدفعه عن نفسه، فإنه مطالب بأن يبحث عن الطعام فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، ومطالب بأن يسد رمقه. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى أجاز لمن أشرف على الموت وأيقن أنه هالك أن يأكل المحرمات، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وما ذلك إلا ليدفع قدر الله في الجوع والعطش بقدر الله في البحث عن الطعام والشراب. وكذلك المرض قدر من الله سبحانه وتعالى، وقد أمرنا بدفع هذا القدر بقدر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وقد جعل له دواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا ومثله. صحيح أنه يجوز للعبد أن يأخذ بالعزيمة في مسألة المرض وأن يصبر أحيانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أنها تصرع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: يا رسول الله أصبر ولكني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لأصحابه: من سر أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدها إن هي صرعت ألا تتكشف بإذن الله سبحانه وتعالى. ويا لله لهذه المرأة العفيفة الفاضلة، مع أنها مريضة ومع أنها حينما تصرع يرفع عنها القلم، إلا أنها تخشى على عفافها وحيائها، ليست كهؤلاء الحمقاوات اللائي يخرجن متبرجات سافرات مائلات مميلات لا يجدن ريح الجنة وإن ريحها لا يجدن من مسيرة كذا وكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا المرض ينبغي، وعنه بقدر الله سبحانه وتعالى ينبغي أن ندفع كذلك بقدر الله، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قيل له: أتفر من الطاعون؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذا الكلام قد قاله لأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه. فهذا هو الحكم القدري الذي تجوز مدافعته بل تجب، والحكم الآخر المصائب التي تنزل على العبد مما لا يستطيع مدافعتها، فهذه حقها التسليم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. فإذا علمنا ذلك فما هو المقتضى الإيماني لعلمنا بأن اسم الله الحكيم يشمل الحكم الديني الشرعي والحكم القدري الكوني؟ هذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء والبقاء لنتمم الكلام حوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له